والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الميزان في الدرس السابق وهو الميزان الذي ينبغي على أساسه أن يحكم بجريان الاستصحاب أو عدم جريان. وقلنا بأن الاستصحاب إنما يجري بناء على أعمال الأنعية العرفية فيما إذا لم يكن الشيء المفقود دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء. حينئذ يمكن إكمال الأنعية العرفية لإجراء الاستصحاب، وأما إذا كان دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء فما لا يجري الاستصحاب ولا مجال لأعمال الأنعية. لماذا؟ لأن الشك ليس شكا في البقاء، لأنه معنى أنه دخيل في الحكم بقاء أن الحكم ينتفي بانتفائه. فإذا شك في حكم شك فالشك يكون في حكم آخر وليس في البقاء ما كان، ومن هنا لا يجب الاستصحاب. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، قلنا بأن هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام لإثبات عدم جريان الاستصحاب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الجزء المفقود في محل الكلام والجزء المتعذر في محل الكلام هو دخيل في الحكم حدوثا وبقاء. شخص الحكم الثابت سابقا للمركب التام المؤلف من 10 أجزاء هذا ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء أحد الأجزاء. فدخالة أحد الأجزاء في ثبوت الحكم المركب هي ثابتة في الحدوث وفي البقاء، فعندما ينتفي الجزء في مرحلة البقاء فالحكم السابق ينتفي حتما، الشك يقع في حكم آخر ولا شك حينئذ في بقاء ما كان حتى يجري الاستصحاب. هذا في محل الكلام. قد يقال يستشكل على ما ذكرناه بأنه بناء على هذا الكلام حينئذ ينبغي أن ننتزل بعدم جريان الاستصحاب عند الشك بالحرية في حرية الماء. عندما يؤخذ من الماء الذي كان حرا سابقا المقدار ويشك في حريته بعد أخذ ذلك المقدار، قد يقال بأنه بناء على هذا الميزان المفقود ينبغي أن لا يجري الاستصحاب في هذا أيضا. لماذا؟ باعتبار أنه نفس الكلام يقال، لأن الحرية التي كانت ثابتة سابقا كانت ثابتة للمجموع قبل أخذ هذا المقدار منه قبل النقص. الحرية كانت ثابتة للمجموع قبل النقص قبل أخذ مقدار منه، فإذا أخذنا مقدار منه يعني أخذنا جزءا منه حينئذ تنتهي تلك الحرية التي كانت ثابتة سابقا، ومع انتفائها كيف يمكن يجري الاستصحاب؟ لماذا؟ لأن الشك يكون لا يكون شكا في البقاء لانتفائها بأخذ مقدار من ذلك المركب. بالضبط كما في محل الكلام، في محل الكلام نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا تعذر بعض الأجزاء من المركب هذا يتعذر إجراء الاستصحاب، لأنه بمجرد تعذر أحد أجزاء المركب نقطع بانتفاء الحكم الثابت السابق، هذا الحكم انتهى فماكو شك بالبقاء فلا يجب الاستصحاب. نفس هذه الفكرة تطبق على مثال الحرية، هذا أيضا أخذنا من الماء الذي حكمنا بحريته سابقا أخذنا مقدار منه، الحرية التي كانت ثابتة سابقا كانت ثابتة المجموع، فإذا أخذنا من مقدار هذه الحرية تنتهي، وحينئذ كيف يجب الاستصحاب؟ كيف يمكن إجراء الاستصحاب؟ والحال مثلا أنه لا إشكال في أنه في جريان الاستصحاب في مثال حرية الماء، لا إشكال عنده في جريان الاستصحاب وإعمال العناية العرفية لإجراء هذا الاستصحاب. هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بأن الاستصحاب في مثال الكرية سواء كان استصحابا حكميا أو كان استصحابا موضوعيا، يعني سواء استصحبنا عدم الانفعال الثالث سابقا باعتبار أن عدم الانفعال من أحكام الكرية، أو استصحبنا الكرية نفسها. قلنا أنه في هذا المثال سواء استصحبنا الحكم، يعني استصحبنا عدم الانفعال، أو استصحبنا الكرية باعتبار أن الكرية موضوع لعدم الانفعال. على كلا التقديرين هذا الاستصحاب يمكن تصوره في المقام على نحوين. تارة نفترض أن الماء كان كرا سابقا، بمعنى أنه كان بالغا ذلك المقدار المحدد من قبل الشارع، سواء كان تحديدا بالمساحة بالوزن وكذا إلى آخره، ثم أخذنا منه مقدارا بحيث نعلم بأنه نقص ذلك الحد المقرر شرعا. أخذنا منه مقدار جزء قليل مع العلم بأنه قد نقص عن الحد المقرر شرعا، هذا فرض. ونشك حينئذ ويقال مثلا بأنه نجل استصحاب عدم الانفعال الذي كان ثابتا سابقا، أو نجل استصحاب الكرية الذي كان ثابتا سابقا، وأخرى نفترض أنها لا، أخذنا منه مقدارا بحيث لا علم لنا بالنقص بأنه نقص عن ماذا؟ عن المقدار المقرر شرعا، ولا نحتمل ذلك. أخذنا منه مقدارا نحتمل بأن هذا نقص عن المقدار الذي مقرر شرعا، وهناك احتمال في مقابله أنه بقي على حاله، بقي الكر كرا. فهناك احتمالان في الفرض الثاني، احتمال النقص عن المقدار المقرر واحتمال عدم النقص. هذان فرضان يمكن فرضهما في المقام. الفرض الأول هو من قبيل ما نحن فيه، فيما نحن فيه نحن نفترض أن المركب التام الذي ثبت له الوجود تعذر منه جزء، يعني هذا المركب التام الذي هو الصلاة من عشرة أجزاء نقص منها جزء، تعذر منها جزء، انتفى منها جزء. هذا الذي قلنا بأنه لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الحكم الذي كان ثابتا سابقا كان ثابتا من مجموع مرتب من عشرة أجزاء، عند انتفاء أحد الأجزاء، عند تعذر أحد الأجزاء، ذلك الحكم ينتفي جزمانيا، ومع انتفائه لا مجال لإظهار الاستصحاب بعدم الشك في البقاء. النحو الثاني، الفرض الأول لمثال استصحاب الكرية هو من هذا القبيل، لأننا فرضنا أن الماء الذي كان بالغا المقدار المحدد شرعا أخذنا منه مقدارا نقص عن ذلك المقدار، نقص عن ذلك المقدار، أخذنا منه مقدارا قليلا نقص عن ذلك المقدار، هنا نمنع من جريان الاستصحاب. نقول لا معنى لإجراء الاستصحاب، سواء كان يراد إجراء استصحاب عدم الانفعال أو يراد استصحاب الكرية، على كلا التقديرين هذان أمران منتفيان حتمان عندما ينقص الماء عن الكرية، ونعلم بأنه نقص عن ماذا؟ نقص عن الكرية. الشارع حكم بماذا؟ حكم بكرية الماء الذي يبلغ حدا معينا، وحكم بعدم انفعال الماء الذي يبلغ حدا معينا. إذا نقص عن ذلك الحد ذلك الحكم ينتفي ولا مجال لإجراء استصحابه، فيكون الفرض الأول من قبيل ما نحن فيه ولا مشكلة حسب الظاهر من المنع من إجراء الاستصحاب فيه. بينما في النحو الثاني لا مانع من إجراء الاستصحاب، لأن النقطة التي منعنا على أساسها من إجراء الاستصحاب في الفرض الأول وفي محل الكلام لا تجري في الفرض الثاني. في الفرض الثاني الماء كان كرا، أخذنا منه مقدارا، لكننا نشك في أنه هل نقص عن الكرية أو لم ينقص عن الكرية، هل بقي كرها أو لم يبقى كر؟ هنا الشك في البقاء، الشك هنا في البقاء لا جزم عندنا حينئذ بانتفاء الحكم الذي كنا على يقين منه سابقا، سواء كان الحكم هو عدم الانفعال أو كان الحكم هو الحرية، لا جزم لنا بانتفاء هذا الحكم، لأن ما أخذناه نحن لا نعلم بأن ما أخذناه أوجب النقص في ماذا؟ فيما حكم الشارع عليه سابقا بأنه كر، أو حكم عليه بعدم انفعال، فنشك في بقاء الحكم، نشك في بقاء الكرية، حينئذ يقال بأنه يمكن إجراء الاستصحاب بناء على العناية السابقة، فيقال بأن هذا المال بعد أخذ مقدار منه وإن كان هو غير الماء الموجود سابقا قبل أخذ هذا المقدار منه، غيره بالدقة لكنه بالعناية العرفية ونفسه، فيقال هذا كان برا الآن كما كان، هذا حكم الشارع عليه بعدم الانفعال الآن نشك في أنه هذا الحكم الشرعي بعدم الانفعال تفى عنه أو لا، فنستصحب عدم الانفعال. هنا لا مانع من جريان الاستصحاب، ولعله يمكن حمل كلامهم على هذا، أن المقصود بذلك هو ماذا؟ هو هذا. على كل حال كان المقصود هو هذا أو لا، كان كلامهم عاما يشمل كلا الفرضين بناء على ما ذكرناه، إجراء الاستصحاب في الفرض الأول يكون مشكلا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. يبقى ما ذكره السيد القائل قدس الله نفسه من أنه لا طريق لنا لمعرفة المقوم من غير المقوم، وأن هذا ليس متاحا لنا، فلا بد أن نرد بيان عن الشارع. هو ذكر مو مشكلة، إذا ورد بيان فبها ونعمل، إن لم يرد بيان فالأمر موكول علما إلى العرف كما ذكر في تقريراته. هو قلنا بأنه يعني هذا يعني يلاحظ على نفس المعاصر، أن مجرد يعني هو ناظر الظاهر إلى مسألة الصدق العرفي للوحدة المعتبرة في الاستصحاب، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أنه كون الموضوع واحد هذا مطلوب العرف، العرف هو يقول هذا الموضوع واحد أو هذا الموضوع شنو متعدد بحسب ما يراه العرف بحسب نظره المسامحين. مسألة الصدق العرفي للوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب تقدم سابقا أنه وحده لا يكفي لإجراء ماذا؟ لإجراء الاستصحاب، بحيث في كل مورد العرف يرى أن الموضوع واحد يجب الاستصحاب. قلنا لا، هناك شيء آخر قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، قبل أن نصل إلى مرحلة أن الموضوع واحد أو متعدد لا بد من ماذا؟ من إحرازه، أن الشك شك في ماذا؟ في البقاء، هذا لا بد من إحرازه، وهذا كما قلنا يتوقف على ماذا؟ على أن لا يكون الجزء المفقود دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء، وإلا إذا كان دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء فلا شك في البقاء، قبل أن نصل إلى أن هذا الموضوع واحد أو ماذا؟ أو أن هذا الموضوع متعدد. فالمسألة ليست بهذا الشكل، أنه كلما يرى العرف أن الموضوع واحد هذا يكفي، هذا ملاك وميزان في جريان الاستصحاب، لا، هناك شيء آخر أيضا لا بد من ملاحظته. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع من تقريب الاستصحاب هو أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مثال كانت تامة، بأنه مفاد كانت تامة، ويراد بذلك استصحاب الوجوب الاستقلالي النفسي بقطع النظر عن متعلقه، هذا المقصود بمفاد كانت تامة، أن يستصحب الوجوب بقطع النظر عن متعلقه، فيقال كان وجوب سابقا ثابتا وموجودا في الخارج والآن يشك في ارتفاعه بعد التعذر، فيجب استصحاب الوجوب بنحو مفاد كامل تاما، لا بنحو مفاد كامل ناقصا، وقلنا أن المنصوب لاستصحاب الوجوب مع المضاد كان تاما، يعني استصحاب الوجوب لقطع النظر عن متعلقه كما صرحوا بذلك. ومثلوا لذلك لاستصحاب وجود الكر لإثبات كرية الموجود، استصحاب وجود الكر خارجا لإثبات كرية هذا الماء، شنو هذا الماء الموجود، هذا من قبيل استصحاب وجود الكر بنحو مفاد كانت تامة. وما نستصحب الوجود بقطع النظر عن متعلقه، هذا يستصحب الوجود ويقال كان الوجود موجودا سابقا بلا اشكال، لا يمكن انكار وجود الوجود سابقا. الان بعد قبل التعذر، يعني بعد التعذر يشك ان هذا الوجوب الذي نطع بوجوده سابقا اختفى او لا يزال شنو باقي، فيستصحب هذا الوجوب المتيقن سابقا بنحو فاستان التعذر. هذا الوجه الاستصحاب استشكلوا فيه لانه الوجوب لا يمكن ان يوجد من دون ماذا؟ من دون متعلق، من دون فرق بين ان يكون ذلك في عالم الجهل او في عالم الفعليه. على كلا التقديرين الوجوب لا يعقل وجوده من دون ماذا؟ من دون متعلق، لا بد له من متعلق، لا بد من فرق متعلق من ذلك الوجود. حتى في عالم الجهل لا بد من فرق متعلق. رأيت الأمر أن متعلق الوجوب هو أمر ذهني مفهوم ذهني، لكن في النتيجة لا بد للوجوب من متعلقين. فإذا كان لا بد للوجوب من متعلقين حينئذ هذا المتعلق لا يقدر إما أن يراد به هو المركب التام الذي كان ثابت سابقا، يعني الصلاة يعني المركب التام من عشرة أجزاء يراد به المتعلق هذا، يعني نستصحب بعبارة أخرى ماذا؟ الوجوب لهذا المركب التام الذي كان ثابتا سابقا. يعني قلنا من هذا الكلام لا يعقل فرض الوجوب من دون متعلق له، لا يعقل هذا، فلا بد من متعلق. إذا هذا الوجوب الذي يراد استصحابه في المقام ما هو متعلقه؟ إذا قلت أن متعلقه هو المركب التام الذي كان ثابتا سابقا، فهذا تقدم سابقا لان هذا منتف حتما من هذا الكلام المتقدم، هذا منتف حتما لا وجود له بعد تعذر احد الاجزاء. هذا الوجود الذي كان ثابتا للمركب التام، اذا فرضنا ان المتعلق هو المركب التام من عشره اجزاء، هذا الوجود الثابت للمركب التام منتف قطعا بتعذر بعض الاجزاء، فان لا معنى للاستصحاب ولا مجال لجريان الاستصحاب فيه لانتفائه حتما. واما اذا اريد بهذا بالمتعلق والجامع بين المركب التام والمركب الناقص، نستصحب الوجود الجامع بين ماذا؟ بين المركب التام وبين الوجوب نستصحب الوجوب المتعلق بالجامع بين المركب التام والمركب ماذا؟ والمركب الناقص. يعني اذا اريد المتعلق لا المركب التام الذي كان ثابت سابقا، وانما اريد به الاعم من المركب التام والمركب شنو؟ الناقص، بدعوى ان هذا الجامع قطعا هو متحقق سابقا في ضمن المركب الشنو التام. قطعا الجامع بين المركب التام والناقص متحقق قطعا في ضمن المركب التام، ويحتمل تحققه بعد التعذر في ضمن المركب شنو؟ الناقص. فنستصحب الجامع الذي كنا على يقين منه سابقا نستصحبه لإثباته في محل الكلام. إذا كان هذا هو المراد بالمتعلق هذا جواب ما تقدم، يعني هذا يرجع في الحقيقة إلى أحد الوجهين السابقين، الأول أو الثاني، هي استصحاب الجامع. استصحاب الجامع، وقلنا بأن هذا يبتني على القول بماذا؟ بجريان الاستصحاب في ماذا؟ في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، ولا يقال به. لماذا؟ لأنه يراد استصحاب الجامع المتحقق في ضمن فرد واضح لإثباته في ضمن فرد شنو آخر، يعني الجامع المرد الجامع المتحقق في ضمن فرد يراد إثباته في ضمن فرد آخر. الجامع تحقق في ضمن فرد وارتفع ذلك الفرد طبعا، وإنما يحتمل حدوث فرد آخر لهذا الجامع ينحفظ به الجامع. هذا هو استصحاب الكل من القسم الثالث الذي لا يجري فيه استصحاب الاتفاق. هذا الإيراد في الحقيقة هذا ليس إيراد على الوجه، لأنه يعني الوجه يفترض مسبقا ماذا؟ أن الاستصحاب واستصحاب الإنفاق كانت تامة، يعني استصحاب الوجوب بقطع النظر ماذا؟ هو يقول بقطع النظر عن متعلقه، ما ملحوظ المتعلق فيه. هذا الإيراد يقول للمتعلق لا بد منه، فإن كان كذا فيرد عليه كذا، وإن كان كذا فيرد عليه كذا. لا، هو الجواب اللي يصير هو هذا، أنه فرض الاستصحاب من المتعلق هذا ليس فرضا مقبولا في محل الكلام، بل لا بد له من المتعلق، لا بد له من المتعلق. إذا كان المتعلق لا بد منه حينئذ يجي هذا الكلام، أن المتعلق إن كان هو المركب التام فيرد عليه كذا، وإن كان هو الجامع بين المركب التام والمركب الناقص فهذا يبتني على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. هناك إيراد آخر يرد على هذا الوجه أيضا، وهو أنه لا يمكننا أن نثبت على تقدير جريان هذا الاستصحاب، لا يمكننا أن نثبت به وجوب الباقي بعد ماذا؟ بعد التعذر، يعني الأجزاء الباقية بعد الجزء المتعذر لا يمكننا إثبات الوجوب بهذا الاستصحاب، لأن إثبات وجوب الأجزاء الباقية بعد التعذر لاستصحاب الجامع، لاستصحاب الجامع هذا من الأصل المثبت، هذا من الأصل المثبت. ما نستصحبه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوجوب بمفاد كانت تامة، بمفاد كانت تامة. هذا الانتقال منه إلى إثبات أن هذا، يعني هذه الأجزاء الباقية بعد تعذر هذا الجزء مثلا، أن هذه هي الواجبة، هذه انتقالة تتوقف على القول بحجية الأصل المثبت، لأن هذا ليس هو مفاد المستصحب، ليس هو نفس المستصحب، وإنما هو من اللوازم التي تترتب على بقاء الوجود بمفاد كانت تامة، بقائه خارجا لازمه حينئذ وماذا؟ هو ثبوت الوجوب للأجزاء الباقية بعد ماذا؟ بعد التعذر. هذه انتقالة عقلية تكوينية يتوقف القول بها على إجراء على الالتزام بالقول الأصل المثبت. الوجه الخامس والأخير لتقرير الاستصحاب في المقام هو ما ذكر في تقريرات المحقق المعيني في قواعد الأصول. ذكر كلام طويل المحقق المعيني، يعني نذكره. يقول بأن جزئية الجزء المتعذر فيها احتمالان، تارة نفترض أنها ثابتة، أنها مختصة بحالة التمكن والاختيار، وأخرى نفترض أنها مطلقة ثابتة حتى في حال التعذر. هذان فرضان ثبوتيان، فرضان ثبوتيان. على تقدير الفرض الأول وهو أن تكون جزئية الجزء المتعذر مو مطلقة، مختصة بحالة التمكن والاختيار، بحيث إذا تعذر الجزء تسقط جزئيته، لا يكون جزء، لا يكون جزء من المركب كما تقدم سابقا، وإنما يكون المركب مؤلف من تسعة أجزاء، لأن هذا الجزء العاشر في حال تعذره يخرج عن كونه جزءا من المركب، لا يكون جزءا من المركب. في حال التمكن هو جزء، في حال التعذر هو ليس جزء. يقول بأنه بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الفرض، حينئذ يكون التكليف بالباقي بعد فرض تعذر أحد الأجزاء، يقول هذا التكليف بالباقي هو نفس التكليف الذي كان موجود قبل التعذر، مو غيره، هو نفس التكليف الذي كان موجودا في السابق، بمعنى أن التكليف بالباقي هو عين التكليف بالكل الذي كان موجودا سابقا، لا أنه تكليف جديد يحدث ويتعلق بالباقي بعد ارتفاع التكليف الشنو التكليف السابق، وإنما هو عين ذلك التكليف. غاية الأمر يقول أن هذا التكليف واحد اللي موجود سابقاً وإلى الآن أيضاً موجود بعد التعذر، هذا التكليف الواحد كان يتعلق بماذا؟ بدائرة أوسع، لأنه كان ينبسط على تمام الأجزاء اللي هي شنو 10 سابقاً، فتكون دائرة انبساط هذا الوجود كانت دائرة وسيعة، أما الآن بعد التعذر تتضيق دائرة متعلق التكليف ويخرج الجزء المتعذر عن هذه الدائرة ولا ينبسط عليه شنو التكليف. هذا الفرق بينهم، والتكليف هو نفس التكليف، بسبب التعذر لا يرتفع التكليف السابق ويحدث تكليف جديد، وإنما التعذر يوجب تقليص الدائرة التي كان ينبسط عليها الوجود سابقا التكليف كان ينبسط على دائرة وسيعة، الآن بعد التعذر ينبسط على دائرة أضيق. هذا هو الفرق بينهما، وإلا التكليف نفس التكليف وعين التكليف وليس شيئا آخر. فالتعذر لا يوجب ارتفاع التكليف السابق وحدوث تكليف جديد، وإنما كما يقول يوجب التكليف نفسه يبقى ولا يتغير إطلاقا، وإنما دائرة انبساط التكليف حينئذ تكون دائرة ضيقة أو تكون دائرة وسيعة بحسب التعذر وعدم التعذر. ويمثل لذلك يقول هذا نظير البياض الذي كان منبسطا على الجسم الطويل فصار قصيرا، والجسم كان طويل منبسط عليه البياض وهذا الجسم صار قصيرا، يقول البياض هو نفس البياض السابق، البياض هو نفس البياض السابق، لم يحدث بياض جديد، ولكن الأمر أن دائرة انبساط هذا البياض تقلصت، كانت وسيعة الآن ماذا أصبحت ضيقة. يقول هذا ما نحن فيه من هذا القبيل، من هذا القبيل الوجوب الاستقلالي الوجوب النفسي الذي كان ثابتا سابقا بالتعذر لا يرتفع ويحدث مكانه مثلا وجوب جديد، وإنما تتقلص دائرة انبساطا. هذا اللي يذكره، هذا على الفرض الأول أن تكون جزئية الجزء مختصة بحال التمكن وشنو والاختيار، وأما على كان جزئية الجزء مطلقة ثابتة حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء، حتى في حالة التعذر هو جزء، جزء متعذر لكنه جزء من ماذا؟ من المركب، حين إذا أشكال في عدم بقاء التكليف بالباقي، بل يرتفع التكليف بالباقي بارتفاع ماذا؟ بارتفاع التكليف بالكل، لأنه لا يعقل التكليف بالكل بعد تعذر بعض الشنو الأجزاء تكليف غير مقدور هذا، وإذا ارتفع التكليف بالكل يرتفع التكليف بماذا؟ بالباقي، فيرتفع التكليف بالباقي وحينئذ لا مجال لإجراء الاستصحاب، بينما على الأول يقول لا مانع من إجراء ماذا؟ من إجراء الاستصحاب. هذا يقول فروض ثبوتية، إن قام دليل على أحد الفروض معنى بمقتضاه، أما لا لم يقم دليل على أحد الفروض بالفرض الأول ولا الفرض الثاني وشككنا في إطلاق الجزئية أو اختصاصها بحال التمكن والاختيار، حينئذ نشك في بقاء التكليف ببقية الأجزاء الذي يتمكن منها المكلف ويجب الاستصحاب. لماذا نشك بوضوح أنه على الفرض الأول كما ذكر التكليف بالباقي التكليف والاستتاب السابقا لا زال باقيا، وإنما تضيقت دائرته. فعلى الفرض الأول يجري الاستصحاب، على الفرض الثاني التكليف يكون باقيا، على الفرض الثاني التكليف لا يكون باقيا. إذن نشك في بقاء التكليف الذي كان ثابتا سابقا، فيجري ماذا؟ يجري استصحاب، فيجري استصحاب هذا التكليف. يقول في ذي الكلام أن المستصحب في المقام هو شخص التكليف النفسي الذي كان متعلقا بالأجزاء قبل التعذر، والتعذر إنما يكون منشأ للشك في بقاء هذا التكليف بالباقي لاحتمال اختصاص الجزئية بحال التمكن. هذا ما يذكره في هذا المقام.